السلام عليكم أصدقائي الأحباء الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في رحلتنا إلى النور. بدأنا رحلتنا بصحبة الدكتور عبدالله القيسي مع الحلقة الأولى، حلقة المقدمة، ويا لها من مقدمة.
العقل عين نرى بها، ولكن إن كنا في ظلام لا نستطيع أن نرى شيء، والضياء هنا يأتي ليساعد هذا العين. فضياء من دون عين لا نرى، وعين من دون ضياء لا نرى كذلك. فلا العقل جاء بديلا عن الدين والنص، ولا النص جاء بديلا عن العقل، وإنما ذكر القيم العليا وذكر وجعل للعقل أن يطور في الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والتربوية والعلمية والفكرية، كل هذه الأنواع. المهم أن تتناسب مع عالمية الرسالة، تطويرها بما يؤدي إلى عالمية الرسالة، وبما يحقق القيم الأخلاقية العليا التي ذكرها النص. ولو جعلنا كل الألفاظ قابلة لمعاني جديدة باستمرار، وانقلبنا على كل الدلالات والمعاني السابقة، لم يعد هناك قيمة للنص ذاته. ولذلك نقول هناك حد أساس يشترك فيه العقل في فهم دلالته، وهذا هو قطعي الدلالة في النص القرآني، وهو ما يمثل النجاة بالنسبة للمؤمن. العامة أكثر من صنع حالة التدين عندهم هم الوعاظ أو من يسمون بالدعاء، وهؤلاء للأسف يغرقونهم في قضايا تفصيلية كثيرة، ويراكمون حولها المبالغات الكثيرة، ويضخمون الأشياء البسيطة، ويقعون في إشكالات كثيرة. هذا الطريق بدأ في بدايته متسعا في الأدلة العقلية، ومضيقا في الأدلة النقلية. فلدينا استحسان وقياس واستصلاح واستصحاب، ولدينا دليل نقلي متواتر قطعي. وفي نهاية هذا الطريق وجدنا أن الأدلة النقلية قد اتسعت، وصار هناك أقوال الصحابة وأقوال التابعين، وصار معنا يعني حجية الحديث الآحاد إلى آخره، وضاقت الأدلة العقلية إلى أضيق مدى، فحصل هنا تراجع، وأصبح المجتهد في المسائل الفقهية بدل أن يجتهد في الاستنباط العقلي من الأدلة العقلية في حالة سكوت النص، صار هناك جهد آخر، وهو البحث في رواية للإجابة على هذه الأسئلة. فصار يطوف البلدان كي يجمع روايات تجيب على هذه الأسئلة. من امتد اليوم من الأحناف على أساس أنهم امتداد لأهل الرأي صاروا مقلدون، ولم يعودوا مجتهدين كما كانت تلك المدرسة. وبالتالي صارت هذه المدرسة في ماكينتها الداخلية هي ماكينة أهل الحديث التي تقوم على النص والتقليد. العقل الحديثي أو منهج الحديث صار ينظر إلى العلوم هذه على أنها ليست علوما أساسية في الدين، وعليه على المسلم أن يبحث أساسا في علوم الدين، أما هذه فهي علوم يعني درجة ثانية أو درجة ثالثة أو غير ذلك.
وبالتالي أدى انتصار أهل الحديث على أهل الرأي لتخلفنا وتأخرنا في كل العلوم، مش بس في الفقه والعلوم الدينية.
إشكالية الروايات والأحاديث ربما هي من أعظم الإشكالات والمشكلات الموجودة في الفكر الإسلامي، وبحل هذه الإشكالية باعتقادي أننا سنحل إشكالات كثيرة متعلقة بالفكر الإسلامي. باعتقادي كانت المسألة طبيعية، التحولات التي حدثت لأدلة الأحكام من الاتساع في الأدلة العقلية قديما إلى الضيق، ومن الضيق في الأدلة النقلية إلى الاتساع، كان هو السبب الطبيعي لإغلاق باب الاجتهاد. الإجابة صارت من الذاكرة لا من المخيلة.
اتخنق الفكر ودخل العقل في غيبوبة.
يعني نحن نسمع مثلا مقولة تنسب إلى أحمد بن حنبل أنه قال أنه سئل 600,000 سؤال فأجاب بجميعها بحدثنا. هم بيعتبروا هذه منقبة، بينما أيضا هذه تكشف عن خلل. يعني 600,000 سؤال يجيب بحدثنا، يعني أنه يجيب من الذاكرة، لا يستطيع أن يجيب من المخيلة. ومن الآيات التي بينت أن من مقاصد الدين وإقامة العدل قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يعني الهدف من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو إقامة القسط في الأرض. ومقصد الرحمة جاء في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا حصر لرسالة النبي عليه السلام رحمة للعالمين. وهنا ليست رحمة فقط لبني الإنسان، وإنما لكل العوالم في هذه الأرض، عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات وعلى حتى عالم الجماد.
واليوم نستكمل مشوارنا مع الحلقة الثانية، ولنا فيها وقفات ومراجعات على محطة فقه المرأة والأسرة. فتعالوا بنا نبدأ بسم الله وعلى بركة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله.
دكتور عبد الله القيسي، هل تأثر الفقه الإسلامي عبر الزمان بالأعراف المجتمعية والعادات والتقاليد التي ينتمي إليها الفقيه وزمنه ومكانه وبيئته، وبالتالي نسب للدين فتاوى وتشريعات أضحت تعامل على أنها شرع الله وهي ليست كذلك؟
لو تأملنا إلى المسائل التي كان للأعراف والعادات والتقاليد تأثير كبير على الفقه الإسلامي، سنجد أن أكثر هذه المسائل هي المتعلقة بالمرأة، ذلك أن العادات المرتبطة بالمرأة في المنطقة العربية وخاصة في الجزيرة العربية هناك تمسك شديد بها، وهذا مع الأيام أثر حتى على الفقهاء. انظر مثلا إلى مسألة لباس المرأة، تأمله من بلد إلى بلد، من بلد عربي إلى آخر ومن بلد إسلامي إلى آخر. ستجد اختلاف كثير، برغم أن كل بلد يرى أنه محافظ وأنه يتزيى بالزي الإسلامي، لكن تجد هنا من يبالغ في هذه المسألة، هنا من يفرض لونا معينا، اللون الأسود من أين جاء؟ هذه عادات ليس لها أساس في الدين أنه لابد أن تلتزم فقط باللون الأسود. فإذا تأملت هذا ونظرت في الخارطة ستجد الأزياء متعددة، وبل أحيانا مثلا في اليمن نعتبر أن هناك أزياء في بلدان أخرى محافظة أنها ليست إسلامية، ونعتبر فقط زينا هو الإسلامي فيما يخص المرأة، وهو جانب لم نستطع الفصل فيه بين العادات والتقاليد وبين الدين. انظر إلى مسألة النقاب، هناك من يعتبرها من الدين وهي لها أثر واضح من العادات والتقاليد في المجتمع والعرف، بينما في مجتمعات إسلامية أخرى ترى المسألة عادية ولا تراها يعني أنها من الدين. وحتى الاختلاف قديما هو سببه هذا التأثير وهذا الضغط من العرف.
بخلاف الزي، هل تداخلت الأعراف والعادات والتقاليد في أمور أخرى تخص المرأة؟
انظر أيضا مسألة وصولها إلى السلطة كوزيرة أو أي عمل كان حتى على رأس السلطة، يعني لا تجد مثلا دليل يقيني في المسألة، هي رواية ظنية في ثبوتها وفي دلالتها، بينما في القرآن الكريم تجد أنه يمتدح قيادة امرأة في بلد معين وأنها تشاور، بل في اليمن ليس فقط يعني ما قبل الإسلام، إنما حدثت أيضا صورة أخرى بعد الإسلام حكمت فيها امرأة في اليمن، أروى بنت أحمد الصليحي، وكانت فترتها من أهدى الفترات في التاريخ اليمني، يعني قلة في الحروب، وهذا يعني أنه أنها تستطيع أن تفلح، تستطيع أن تنجح، ولكن العرف والعادات يعني لها أثر واضح. دية المرأة على النصف من دية الرجل لها أثر عرفي كذلك، لا دليل عليها يقينيا. أنا لي تجربة بسيطة يعني في مسألتين. أول مسألة المصافحة، في اليمن لا يمكن أن تتحدث عن مصافحة ويكون هنا مصافحة بين الرجال والنساء ويعتبرها من الكبائر، يعني حتى لا يوجد عندهم تفريق بين الكبائر والصغائر، الكل في سلة واحدة. عندما سافرت إلى السودان وجدت أن المجتمع طبيعي يصافح، والمجتمع المحافظ ذاته، بل حصل لي حرج أنني لم أصافح، وبعض يعني في حزب إسلامي فيه محافظين استغربوا مني هذا الفعل، ولماذا لم صافحت الرجال فقط ولم أصافح النساء؟ يعني فصحيح هناك من يتشدد، لكن هناك في كظاهرة عامة لا. فعرفت مباشرة مسألة تأثير الأعراف والعادات والتقاليد على الفكر الديني، عرفتها بشكل واضح وجلي في هذه المسألة. انظر أيضا إلى مسألة أخرى موجودة في كتب المالكية المغاربة تحديدا من بين المالكية وليس جميع، وهي مسألة حق الكد والسعاية للمرأة، ذكرها هؤلاء. وطبعا هذه المسألة أنا أتفق معها وهي توافق أصول الإسلام، ولكنه أثر إيجابي. هؤلاء بسبب النظرة للمرأة هناك تكون أفضل، قالوا أنه كيف المرأة هذه التي تشترك مع هذا الرجل منذ كان فقيرا حتى وصل إلى الغنى ثم يطلقها وليس لها إلا ذلك الحق فقط من الإرث، بينما هي كانت مشاركة أساسا في بناء هذا المال معه، وبالتالي لها حق في هذا الكد وفي هذه السعاية بصورة ما وبنسبة ما يحددها القاضي. انظر إلى هذه المسألة أيضا. يعني هذه المسائل لو أنها ليست مرتبطة بالعرف لكان تجاوزها سهلا، كما تجاوزنا قضايا كثيرة. هناك قضايا كثيرة في الفقه الإسلامي تجاوزناها برغم أنه قد تكون أدلتها أقوى، ولكن في المسائل المتعلقة في المرأة يكون الأمر صعب، صعب جدا، لأنه كما قلت أن العرف هو أقوى شيء يستطيع أن يؤثر على الفكر الديني وعلى الخطاب الديني، والخطاب الديني هو أقوى ما يؤثر على تغيير الأعراف. لكن عندما يجتمع الاثنان تكون المسألة صعبة ومرهقة وتحتاج إلى خطاب متمكن وقوي وشجاع لمواجهة هذه الإشكالات.
فيما يخص معادلة العرف والشرع، كنت قد أتيت في إحدى المناقشات بدليل أورده الدكتور سيد سابق في فقه السنة أنه إذا كان التعدد مستنكرا في مجتمع ما أو أسرة ما، يلتزم هنا من يتزوج من هذه العائلة بعدم التعدد. اعترض الكثيرون أن العرف لا يقدم على الشرع، وحضرتك ذكرت هنا عرف المصافحة في السودان وأعراف الأزياء في الدول المختلفة. سيقول البعض الشرع يحكم العرف، وهؤلاء الذين يقدمون العرف يرتكبون آثاما بمخالفة الشرع ويجب نهيهم عن المنكر. هل هذا صحيح أم أن العرف أصلا من أدوات الفقه؟ وما هو الخط الأحمر الذي نقول عنده لا محل للعرف هنا؟
هذا سؤال مهم، ومسألة العرف يقع فيها اللبس بشكل كبير. يعني العرف لابد أن نفهم أنه من أدلة التشريع لا من أدلة الدين. ماذا يعني ذلك؟ يعني هناك عقائد أصول الإسلام، هناك عقائد لا يمكن أن يكون العرف دليلا للعقائد، هناك شعائر تعبدية عبادات لا يمكن أن يكون العرف دليلا في العبادات، إنما العرف محدود في باب المعاملات فقط، وتقريبا هو يخص يعني بشكل أكبر باب المعاملات المالية. والعرف بين الناس كالقانون، لكن هناك أعراف مثلا أحيانا تكون قبيحة وأعراف حسنة نتيجة لتسلط فئة معينة، قد تسن بين الناس أعراف قبيحة وأعراف سيئة يعني لا تحقق لهم المصلحة بالشكل الكافي، وإنما تحقق مصلحة فئة على فئة أخرى. وبالتالي هذه الأعراف نحن نعيد عرضها على القرآن الكريم، على السنة المتواترة، على القياس بمعنى القواعد الكلية، فننظر إذا لم يخالف هذه القواعد كلها وهو يحقق مصلحة بين الناس، هنا الشرع يقر. بمعنى هناك أعراف وألفاظ قولية وأعراف عملية بين الناس تداولوا عليها في مجال البيع والشراء، في مجال المعاملات المالية بشكل عام، هذه تقر، وعندما يذهب إلى القاضي في حال اختلاف يعود الناس للعرف، ماذا قال هذا اللفظ وهذا اللفظ الذي يستخدمه هؤلاء ماذا يعني عندهم. فهذه هي المسائل المتعلقة بالعرف، والعرف كان دليلا ويستخدمه يعني الأحناف بشكل أكبر من غيرهم، وهذا يعود إلى اهتمامهم كما قلت من قبل بالأدلة العقلية واتساع وتنوع الأدلة في قضايا التشريع. والتشريع هنا يعني الفقه، وليس المقصود يعني الدين ذاته، بحيث أنه إذا شفنا مخالف للدين أو يعني يقلص أو يتعارض مع حقوق إنسان أو مع حقوق الإنسان المؤكدة في القرآن الكريم فهنا لا، لأن بعض الأحراف تعرف فيها تنتهك حقوق فئات خاصة في المجتمعات. إذن هذا هو التصور للعرف كدليل. وكما قلت تلاشى عند بقية المذاهب، ضعف كثيرا عند المذهب الشافعي ثم انعدم مع المذهب الظاهري، وجاء بديلا عنه الاستصحاب كما ذكرت من قبل. هذا هو التصور الصحيح في رأيي لمسألة العرف كدليل من أدلة التشريع لا أدلة الدين.
حضرتك في مرجعك الموسوعي عودة القرآن تكلمت في احتقار المرأة والتعامل معها فقهيا على أنها أنثى وليست إنسان، هل كان لتلك النظرة تأثير في الأحكام الفقهية؟ وإذا صح هذا، إلى أي مدى كان شائعا؟ وهل يعتبر شائعا في يومنا هذا؟
نعم، في مسألة احتكار المرأة، يعني هناك روايات، أنا أعتقد أن هذا التصور هو تسرب من الثقافة اليهودية التي كانت تحتكر المرأة. يعني عندما نجد بعض الروايات تتحدث عن أن الصلاة لا يقطعها إلا الحمار والمرأة والكلب الأسود، أو رواية تقول ولو رضي الله عن أحدكم أصلح له دابته وامرأته، والأحاديث الكثيرة في لعن المرأة على أعمال بسيطة، لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله المرأة في معان بسيطة وكثيرة، يعني أحاديث اللعن، وأنها خلقت يعني من ضلع أعوج وأكثر أهل النار، ويعني هذه الروايات أعتقد يعني لا تتناسب مع الرؤية القرآنية، وأعتقد أنها جاءت في فترة زمنية متأخرة بعد أن انفتح المسلمون على البلدان بعد الفتوحات الإسلامية، وجلبوا مجموعة من الرقيق والجواري، وحصل هناك نوع من التساهل أدى هذا إلى خطاب يعني من هذا النوع كي يحدوا من هذه الظاهرة، فتشكلت فيما بعد على شكل روايات. أما مسألة النظر لها كأنثى أولا وليس كإنسان أولا، فهذه مشكلة، لأنها يعني ستغير منظومة الأحكام. انظر إلى الأمثلة، وهي أمثلة كثيرة، التي تنظر إلى المرأة على أنها فتنة، أو تنطلق قبل أن تمنعها من هذا الشيء، تنطلق من أنها فتنة. طيب، وما دام هي فتنة، إذن دليل سد الذرائع يقول علينا أن نمنعها حتى لا تفتن الرجال، برغم أن الفتنة في حد ذاتها هي موجودة ولا تنقرض، وهي جزء من الاختبار أصلا، ولا يصح أنك كلما وجدت فتنة فقط أنك تزيلها من الوجود، لا، هي جزء من الامتحان أن تكف، لأنه إذا لم يكن هناك فتنة تماما لن يكون هناك اختبار أصلا. فدليل سد الذرائع ودليل الانطلاق من مسألة أنها فتنة هو نظر لها كأنثى، منعها من أعمال كثيرة. كل هذه الأمثلة التي ذكرناها من قبل كان جزءا منها هذه النظرة إليها كأنثى، والقرآن الكريم يعني بيذكرها كامرأة، ولا تكون يعني نظرة فقط كأنثى إلا في جزئيات تختص بالبيولوجيا فقط. فالأمثلة ذكرناها من قبل، وربما نذكرها في يعني في حديث قادم إن شاء الله.
تكلمنا في الحلقة السابقة عن الأحاديث باعتبارها خبر وليست بالضرورة السنة، وتكلمنا أيضا في انتصار أهل الحديث فقهيا على أهل الرأي، وبذلك ليس بالمستغرب أن معظم الفتاوى حاليا مستنبطة من نصوص أحاديث منزوعة من سياقها الزماني والمكاني والبيئي، هذا إن صحت أصلا، وقد اتفقنا أنها ظنية. والمشكلة الأكبر أن تلك الفتاوى طبعت المجتمع بطبعها أن هذا شرع الله، وأن من يخالفها ضد شرع الله. وحضرتك الآن أيضا تستنكر بعض الروايات لأحاديث صحيحة السند، كيف لهذا أن يتغير إن أردنا مراجعة وتجديدا وتغييرا إيجابيا؟
يمكن أن يتغير ذلك باشتغال عميق وبدراسات عميقة وبتجديد المنهجيات الأصولية. للاكتفاء فقط بتغيير بعض الآراء الفقهية، إنما بتجديد المنهجيات، منهجية التعامل مع السنة، منهجية التعامل مع العقل، منهجية التعامل مع القرآن، وبدراسة عميقة للتراث الإسلامي واستنباط هذه المناهج من التراث دون القطيعة التامة مع التراث، ودون الاشتغال العشوائي المتنقل بين المسائل والذي لا ينبني على منهجية متسقة وبسيطة. التراث الأصولي فيه ثراء كبير، وكثير من ألاحظهم يشتغلون على التجديد، أو بعض المعاصرين يستعجلون في دراسة بعض القضايا، ويستعجلون في نقد التراث أو نقد المناهج الأصولية دون البحث في الكتب الأصولية على هذا الثراء الموجود فيها. وبالتالي عندما نبني على المناهج الأصولية القديمة ونفتش ولا نكتفي بمنهج سائد اليوم لأسباب معينة، عندما نفتش بين المناهج القديمة سنجد ثراء، وعندما نخاطب المعاصر أننا نبني على تراث أصولي قوي يكون لذلك أثر أبلغ وأقوى، لأن القطيعة معناها أنك ستذهب إلى الآخر وتأتي بمناهجه، أو تشتغل بشكل عشوائي بلا منهج، وهذه واحدة من أكثر الأسباب التي لا تنتج تأثيرا في المجتمعات، بل قد تشوش على التجديد الأصولي العميق.
طيب، كيف للمسلم العادي أن يفرق هاهنا بين خبر الحديث من جهة والسنة من جهة أخرى، وهو مطالب أن يقتدي بها؟
كل ما هو مكتوب في كتب الحديث هو خبر، والسنة هي تلك المسائل العملية التعبدية المتفق عليها بالتواتر. يعني مسألة السنة أولا في مسائل العقائد، العقائد واضحة في القرآن الكريم، لا نحتاج إلى رواية لتزيد عقيدة ما، إن جاءت الرواية موافقة ومطابقة لما في القرآن فلا بأس، على أن الدليل الأساس هو القرآن ذاته. وأما في مسألة المعاملات الحياتية فالأصل فيها أنها قائمة على المصلحة، وقد تتغير بتغير الزمان والمكان، حتى لو ثبت في زمن النبي فعلا معينا فقد يتغير في زمننا بسبب العلة. انظر مثلا إلى مسألة إطالة الثوب، يعني كانت من المسائل المنهية عنها والمحرمة لأنها ارتبطت بالكبرياء والغرور. اليوم في زمننا لم تعد هذه المسألة مرتبطة بالغرور، وصارت هناك مسائل أخرى مرتبطة بالغرور ولا يلتفت إليها الناس. فمسألة المعاملات مرتبطة بالقيم الأخلاقية وبالمصلحة العليا. أما مسألة الشعائر التعبدية فالسنة فيها يعني لها مفهومان في مسألة الشعائر التعبدية. السنة في مقابل البدعة، بمعنى أن السنة هنا هي المنهج للنبي عليه السلام في تطبيق القرآن في الواقع، وكيف أدى هذه الشعائر في الواقع، وحفظت بطريقة متواترة عملية جيلا بعد جيل حتى قبل تدوين أهل الحديث كتبهم. والسنة بالمفهوم الثاني ما يأتي في مقابل الفريضة، والسنة في مقابل الفريضة بمعنى أنها اجتهاد نبوي في النوافل، ولذلك سموها سنة مؤكدة. أي شيء اسمه سنة مؤكدة يعني ليس فرضا، الفرض ما في كتاب الله عز وجل، وبهذا تكون السنة ما يقابل البدعة، والسنة فيما يقابل الفريضة، وهي متعلقة بالشعائر التعبدية. والسنة في مفهومها العام بمعناها اللغوي هي المنهج، وهذا كان مفهوم السنة حتى في كتاب الشافعي عندما تحدث عما هو متفق عليه، ثم أضاف لها معنى ومفهوما ودافع من أجله، وجاء من بعده واعتبر هذه الإضافة هي جزء من ذلك الاتفاق، بينما الشافعي نفس الله يذكر هناك ما هو متفق ثم يرجح رأيه. إذن هذه هي الفكرة في التفريق بين السنة والخبر فيما فما كان متواترا وعمليا تعبديا فهو السنة، وما هو مدون في كتب الحديث فهو يظل خبر قد يؤكد هذا العمل المتواتر وقد يخالفه، فإن اتفق معه فهو خبر يؤكد السنة، وهكذا.
هل عند حضرتك في هذا الإطار مشروع كبير مثلا تعمل عليه حاليا أو تخطط أو تحلم بالعمل عليه؟ وهل يوجد تفكير في عمل جماعي بهذا الخصوص؟
العمل الجماعي في مثل هذه المشاريع أعتقد أنه مهم، يختصر المسافات، يوفر كثير من الجهد، ولكنه لا يكون إلا برعاية بمؤسسة راعية وبدعم كبير حتى يجمع شتات كثير من الباحثين ويكون عملهم يعني بناء كاملا. لكن بدون هذه المؤسسة، بدون هذا الدعم، يصعب على الباحثين، وهناك اختلاف في الأمزجة، وهناك أحيانا مؤسسات إما تتبنى مشاريع تقليدية أو مشاريع تجديدية باعتقادي، يعني أحيانا تكون غير جادة، غير أصيلة، وبعضها أسميها تندرج تحت لافتة التنوير الزائف، بمعنى الذي لا يقصد حقيقة يعني تجديد فكري ينهض بهذه الأمة. فبالتالي ليس أمامنا إلا هذا الاشتغال الفردي في هذه اللحظة الزمنية على أن نستفيد من الأبحاث والأعمال الأخرى. لا أريد أن أبدأ من الصفر مثلا، فلدي مثلا مدرسة تجديدية امتدت في من مصر مع محمد عبدو ورشيد رضا والمراغي وشلتوت، امتدت إلى الغزالي، إلى الدكتور عمارة، إلى الدكتور طه جابر العلواني، مجموعة من الأسماء. صحيح لن تجد بينهم اتفاقا كاملا ولا أتفق أنا معهم في كل مسألة، ولكن ستجد هناك أبحاث نوعية في مسائل معينة تتفق معهم فيها، في إضافات، في أسماء كثيرة لا أستذكرها الآن. نريد أن نبني على 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 جهود الآخرين، لكن أن نبدأ كل شيء من الصفر أظن هذا هو الذي يرهقنا كثيرا. وأتذكر عندما كنت أطالع في كتاب تاريخ العلم في أوروبا، كان هناك برغم أن أوروبا يعني قارة ودول مختلفة وثقافات مختلفة ولغات مختلفة فيما بينهم، إلا أن مشاريعهم الفكرية والعلمية تحديدا كانت تكاملية، لم يبدأ كل واحد من الصفر، كان دائما يعني في يكمل ما بدأه غيره، يضيف وهكذا. فبرغم أنه كانت الإضافات واحد في فرنسا، واحد في هولندا، واحد في ألمانيا، وكان هناك يعني برغم أنه شغل فردي إلا أنه شبه جماعي، شبه تراكمي لهذه التجربة وللمعرفة. هذا ما أحاوله الآن، وأنا يعني أتمنى لو أن يكون هناك يعني عمل جماعي يجمع مجموعة من الباحثين والمهتمين بهذه القضايا في الوطن العربي، وبلا شك سنخرج بمشروع رائع ونقفز في التغيير في الواقع بشكل أكبر.
حضرتك صاحب رؤى عظيمة ومشروع تجديدي رائع يعتني بالتراث الثري نفس اعتنائه بالاجتهاد المستنير. أتمنى والله أن يثمر مشروعك قريبا بإذن الله خيرا كثيرا للأمة كلها، خاصة إذا حظي بالدعم المناسب والتعاون مع مفكرين نبهاء آخرين. عودة لموضوعنا الأساسي في فقه المرأة والأسرة، حضرتك ذكرت الإشكاليات في الروايات والأحاديث، لكن توجد بعض الإشكاليات أيضا في تفسيرات وتطبيقات بعض آيات القرآن الكريم، مثل آيات ضرب الزوجة وإشهاد النساء، فهل يوجد سياق زماني ومكاني لنزول هذه الآيات لا يعمم في صيغ أحكام شرعية معاصرة، أم أنها ملزمة لكل العصور والبيئات؟ وهل يمكن مثلا أن نقتديها هنا باجتهادات عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعليق حد السرقة، أو وقف حكم أرض السواد وحكم سهم المؤلفة قلوبهم وقد غير أحكامها رغم أنها قطعية الثبوت قطعية الدلالة؟ ما هو رأيك بهذا الخصوص؟
في مسألة الضرب الواردة في الآية، علينا أولا أن نحدد الرأي الذي ورد في التراث بدقة حتى لا نحملهم ما لم يقولوه، وهذا ما ألاحظه في بعض الكتاب والباحثين المعاصرين الذين يتحدثون في هذه المسألة. فمثلا ما ورد في التراث يتحدثون عن ضرب تأديب ويشرطون عليه شروطا، وضرب بسيط وأن يكون كذا وأن يتجنب الوجه، وأن يعني إذا كانوا مثلا يتحدثون في الجلد كعقوبة في العقوبات التي ذكرها القرآن، أن لا يرفع يده كثيرا حتى لا يظهر إبطه، فما بالك في هذه المسألة التأديبية. وهناك من الفقهاء كعطاء ابن أبي رباح لا يقول بالضرب ويقول أنا لا أقول به، وكأنه فهم من الآية شيئا مختلفا عن غيره، أو ربما هناك من يقول بنفس قوله، والروايات كلها عن النبي تقول أنه لم يضرب في حياته قط أصلا امرأة، وبهذا يكون المعنى أنه له تفسير معين النشوز وليس كما هو منتشر اليوم، أو أنه فقط يعني جاء كأسلوب من أساليب، وبالتالي إذا وجدت أنت أسلوبا آخر أفضل منه فتتجاوزه. في تأملي لهذه الآيات، وأنا أدرس هذه المسألة على مستويين، مستوى أحاول فهم السياق التاريخي في لحظته، ومستوى أبحث عن التأويل المقاصدي في زمننا، وخاصة فيما يتعلق بمسائل المعاملات الحياتية، لأن القرآن الكريم في قضايا العقائد هو نزل ليوضح التصور للإنسان ويشرع العبادات، وفي مسألة المعاملات الحياتية كان يتفاعل مع المجتمع في ذلك الزمن، فيظهر أحيانا يعني السياق التاريخي في ذلك الزمن في هذه الحادثة وفي هذا الفعل، وبالتالي عندما نأتي إلى تأويله المقاصدي في زمننا يكون مختلفا قليلا عن البقية، لأن القرآن عندما يذكر هذه القضايا أو هذه المسائل ولا يريدها في ذاتها، يعني مثلا مسألة أعدوا لهم استطعتم قوة من رباط الخيل، مثلا الخيل مرتبطة بذلك الزمن، وسيكون التأويل اليوم في عصرنا مختلفا، وهذه دلالة على أن الآية يعني تضرب لهم أمثلة مما عندهم، وهذا شيء طبيعي، لكن بالنسبة لنا نقرأها بمقصدها.
كيف نسقط هذا التأطير على آية ضرب النساء على سبيل المثال؟
أولا هذه المسألة لو تأملنا في سياق الآيات، النشوز هنا صحيح أن أصل النشوز هو الخروج عن الحالة الطبيعية، لكن النشوز في هذه الآية الخروج عن الحالة الطبيعية هنا تفسره الآية قبلها، يقول تعالى فالصالحات قانتات، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب يعني يحفظن غيبة أزواجهن، في حالة غيابهم يحفظنهم، لا يوجد هناك مقدمات للخيانات. ثم بعدها قال مباشرة واللاتي تخافن نشوزهن، وكأن النشوز هو عدم الحفظ للغيب للزوج في غيبته، ولذلك سنجد رواية تؤيد هذا المعنى، إذن بينما نشوز الرجل في الآية الأخرى كان سياقه هو ميله إلى الثانية، بينما هنا هي حفظ المرأة لزوجها في غيبته. إذن هذا أولا تحرير مفهوم النشوز في هذه الآية. وثانيا الخطاب كما يقول ابن عاشور ليس بالضرورة أنه موجها في جميعه للأزواج، قال قد يكون للأزواج وقد يكون للأولياء وقد يكون لمن يده بيده مثلا عقوبة كالقضاء. إذن هذه المسألة وهذا التفسير في السياق التاريخي. أما يومنا خلاص، إحنا ممكن اليوم هناك أساليب جديدة لأي معالجة من هذه القضايا ونتجاوز هذه المسألة.
ماذا عن مسألة شهادة المرأة؟
في مسألة الشهادة طبعا هناك من يقرأ هذه الآية على أن الضرب هنا هو الابتعاد، اضربوا هنا بمعنى انفصلوا عنهن. والدكتور عبد الحميد أبو سليمان عمل كتابا كاملا في هذه المسألة وهو كتاب يمكن العودة إليه. في مسألة الشهادة، الشهادة أساسا هذه من المسائل التي يعني في شهادة المرأة حدث فيها لبس وعدم وضوح فهم عند كثير من الناس، ولم يفرقوا بين الشهادة عند القاضي وبين الإشهاد الذي يطلبه الشخص. القاضي لا يطلب أمام كل رجل امرأتين، ولا القاضي يطلب بينة، قد تكون امرأة قد تكون يمين قد تكون، يعني ليس مطالبا منه أن يأتي بهذا العدد. هناك عدد معين في بعض الشهداء جاءت في آيات أخرى بلفظ مجمل وعام تشمل الرجال والنساء. هنا جاء الإشهاد في قضية مالية علشان تحافظ على مالك، بيقول لك أن هذه المرأة قد تنسى، يعني لأنه ليس لديها الخبرة الكافية في هذا الباب، إذن جيب واحدة أخرى علشان تذكرها وتساعدها. فهي في حالة الإشهاد لا الشهادة التي أمام القاضي. أما أمام القاضي كما ذكرت هناك قال أتوا بأربعة شهداء ولم يحدد نوعيتها، كما أنه مثلا في مسألة اللعان طلب أربع شهادات من المرأة وأربع شهادات من الرجل فهما متساويان. وهناك حالات معينة لا يأخذ إلا بشهادة النساء لخبرتها فيها وليس للرجل خبرة فيها. فالمسألة إذن ليست متعلقة بأصل المرأة وإنما بظرف معين كانت لا تفهمه، فإذا فهمته صارت يعني كالرجل، وتتعلق بمسألة الإشهاد فقط وليس الشهادة أمام القاضي، معنى ترغيب للرجل الذي يحفظ ماله. فإذا كرر الرجل أنه يريد أن يحفظ ماله ويشهد امرأة ورجل ليس عليه شيء، ليس عليه، لأنه من باب الترغيب لها تشي تحفظ مالك أعمل كذا فقط. هذه يعني هي خلاصة مسألة المرأة.
حضرتك مشكوراً، تكرمت بعرض السياق الفقهي الأصلي والتاريخي لمسائل الضرب والإشهاد، لكنني ما زلت أنتظر إجابات في فقه الواقع المعاصر. كيف نتصرف اليوم في فتاوى الإشهاد والضرب؟ المرأة التي وصلت لأعلى درجات العلم ومنهن سيدات أعمال مثلاً ومحافظات ووزيرات، فإحنا خصصنا موضوع الإشهاد بالإشهاد التجاري، هل تعامل حتى على مستوى الإشهاد التجاري كنصف رجل؟ والرجال الذين يستغلون رخصة شرعية بضرب النساء، هل يباح لهم ذلك باسم الشرع حتى لو كان ضربا غير مبرح؟
بالنسبة لمسألة إشهاد المرأة، أنا ذكرت أنه مرتبط بسياق الخبرة والمهارة والمعرفة، وأنه للإشهاد وليس للشهادة أمام القاضي، إنما الشخص لأجل يحفظ ماله، بتكون المرأة في ذلك الزمن غير خبيرة فيستدعي أخرى حتى تذكرها. ونحن نعرف اليوم أنك لو أتيت بشخص وشرحت له قضية معينة ولتكن في الكمبيوتر مثلا وتشرح له جزئية ليحفظها، الشخص الذي هو عنده معرفة بالكمبيوتر ستكون المسألة عليه سهلة، لكن الشخص الذي ليس لديه هذه الخبرة ربما يلخبط في شهادته في نقل ما ذكرته أنت له. بالنسبة لمسألة الضرب قلت أنا هو تنظيم الأسرة ومعالجات هذه الإشكالات، ونحن نستطيع اليوم بالقانون الأحوال الشخصية أن ينص على هذه الأشياء وترتب دون أي إشكال ودون أي تعدي، فالمسألة تعود في قضية إلزام إلى قانون الأحوال الشخصية.
حضرتك قلت أن أنصبة الميراث تراعي أن الإنفاق التزام الرجل. الآن وقد تبدلت الأدوار في الكثير من الأسر، كيف نتصرف في مواريث رجال لا تنفق وسيدات لا يوجد لديهن عائل لا من بيت مال ولا من قريب أو ولي؟
في مسألة المواريث الأدوار لم تتبدل، الأدوار لم تتبدل، لا زال الرجل هو المسؤول ولا زال هو من ينفق في الغالب الأكبر. ستقول هناك نساء يعمل، نعم يعمل، لكن هل تغيرت كل المنظومة الاجتماعية في منطقتنا وأصبح كل الرجال يعني أو غالبية في توقفوا عن ذلك وصار واجبا على النساء ينفق، أو هل تحولت المجتمعات الإسلامية كلها على أن واجب الإنفاق عليهما بالتساوي؟ لم نصل بعد إلى هذه المنظومة، ولا نتحدث عن أفراد لأنه مثلا نقول هذه المرأة تعمل، لا، هي داخل ضمن شبكة كبيرة، هي ترث من أخيها، هي ترث من أبيها، هي ترث من أمها، هي ترث من جدها، هي يعني هذه الوراثات الشبكة من ترث منهم لم يكونوا على نفس ما هي عليه، فربما عندهم الرجل يعمل والنساء لا، فما تستطيع تقول أنه تبدلت الأدوار أو تغيرت إلا إذا حصل انقلاب في المجتمع بشكل عام، وهذا لم يحصل بعد. تبقى المرأة التي تشتغل، نقول أنها تنازلت عن حق لها وأخذت يعني عمل وهذا المال لها، ولكن إن كان بينهم يعني بالتراضي على أن تأخذ هذا المال مثلا وتأتي بعاملة للبيت تعمل وتطبخ لهم وترتب فهذا لا بأس، لكن الحياة الأسرية هي بالتكامل بين الرجل والمرأة، والإنفاق مكلف به الرجل أساسا. وأنا أعرف قصص معينة لكثير من النساء بعد أن ذهبنا للغربة وكنا يطالبنا بمسألة الاستقلالية في العمل ولا تريد أن ينفق عليها لا أخوها ولا أبوها إلى آخره، ذقنا مرارة بعد أن يعني عشنا في غربة وكانت تكد وتتعب تبحث عن بيت عن كذا، فعرفت ما معنى أن يتعب أخوها أو أبوها أو من أجلها حتى تبقى يعني مكرمة دون أن تنزل ماء وجهها في بعض الأشياء التي يكون من الصعوبة عليها أن تعملها، بينما الرجل يكون المسألة معه أبسط. فلا زالت المنظومة ولا نستطيع تغيير المنظومة، لا يوجد اليوم باعتقادي منظومة أسرية متكاملة إلا عندنا في المجتمعات الإسلامية. أنت ترى العالم اليوم منظومة الأسرة مهزوزة مفككة ضعيفة، أكثر أسر متماسكة هي لا زالت الأسر الإسلامية برغم الاختلالات وبرغم المشكلات. إذن هي منظومة واحدة نظل نتمسك بها ما دمنا نرى أنها الأفضل. الآخر يطرح مثلا لكن الأسر عنده ليست نموذجية ولا مثالية، واختلالاتها ومشكلاتها وتفككها كبير جدا.
هل القوامة مرتبطة بالإنفاق؟ في عصرنا الحالي نرى الكثير من تبادل الأدوار كما قلت داخل الأسر، على سبيل المثال المرأة تنفق والرجل عاطل بدون عمل أو ينفق المال على المخدرات وغيرها، وربما يضرب المرأة ويدعي أن له قوامة عليها، فإذا فرت منه يتهمها بعض الشيوخ بالنشوز، والنموذج الأكثر شيوعاً هو الإنفاق المشترك بين الرجل والمرأة. ماذا ترى هنا؟
القوامة هي صيغة مبالغة من القيام بشؤون البيت، وهي ذاتها الإنفاق، بمعنى أن الرجل هو من يتحمل الإنفاق على هذه الأسرة، ومن يكد ويتعب ويتحمل مسؤوليتها من هذه الزاوية، مسؤولية الإنفاق عليها، فله دور خارجي وللمرأة دور مكمل في البيت وفي التربية للأولاد، وليس مقصورا عليها فقط حتى نمنعها من أعمال أخرى، لا، من حقها أن تعمل، لكن أيضا أن تتكامل مع الزوج في بناء الأسرة. وبالتالي إذا عملت المرأة في الخارج ليس واجبا عليها الإنفاق كما هو على الرجل، الرجل هو من يجب عليه ذلك، أما هي فليس واجبا عليها. والقوامة هنا لا تعني التسلط للرجل، لأن إدارة البيت تبقى بالتشاور والتشارك، وفي بعض الأشياء قد يكون الرجل مرجحا، لأنه لا يمكن أن تدار الأسرة بهكذا في حالة التعارض، لأنه إن ألغينا الرجل وجعلناها للمرأة ستعترض الرجل ويقول لماذا المرأة ولماذا الرجل، فيأتي هنا للتقرير في بعض القضايا باعتباره من يتحمل مسؤولية الخطأ ومسؤولية الإنفاق. فالقوامة أساسا كما في هذه الآية مرتبطة بالإنفاق، ويظل واجبا ذلك على الرجل، ويظل قيما بهذا الأساس، وأمور الأسرة في قراراتها المهمة تتخذ بالتشارك والتشاور، وليس معناها التسلط إطلاقا.
دكتور عبد الله، فيما يخص سن زواج المرأة، حضرتك لك تجربة في اليمن وشملت بحثا في هذا الموضوع، وتطرقت من ضمن ما تطرقت إليه لسن زواج السيدة عائشة رضي الله عنها الذي يثير ما بين الحين والآخر الكثير من الجدل. هل ممكن حضرتك تلقي لنا الضوء على هذه المسألة؟
في 2009 حصل جدل في مجلس النواب اليمني حول إقرار قانون بسن الزواج ب17 سنة أو ب18 سنة، بعد أن ظهرت بعض الحالات التي انتشرت مع منظمات حقوقية أن هناك من زوج ابنته في سن 8 وفي سن 10، فكان هناك إشكالات. وفي مجلس النواب عندما حاول البعض أن يسن هذا القانون، خرج بعض الفقهاء في المجلس وقالوا أن هذا مخالف للشريعة، وكتبوا كتيبا صغيرا نشروه وطرحوا الأدلة. فعملت بحثا في المسألة وناقشت الأدلة التي ذكرها القرآن وأدلة تقييد المباح، ومما ناقشته سن زواج عائشة رضي الله عنها، وحددت أنه كان أكثر من 15 عاما يصل إلى 18 عاما. وكان أول من أشار إلى هذه المسألة هو العقاد في كتابه عن عائشة، ثم جمعت القرائن والشواهد من هنا وهناك، فهو مبحث يستحق الاطلاع في هذا الباب.
حضرتك لك اجتهاد أيضا في مسألة تزويج المرأة لنفسها بدون ولي، أليس كذلك؟
في مسألة ولاية المرأة لعقدها بنفسها، هو رأي في المذهب الحنفي، ولكن الرأي الشافعي طغى على المنطقة وصار الولي هو من يتحكم بزواج ابنته، وربما هذا الرأي يتوافق مع قولهم بسن زواج الصغيرة. أما زواج البالغة الراشدة ف فهي من تتحمل مسؤوليتها، وهي من لها ولاية العقد لزوجها، ويكون دور الأب هو دور مكمل وليس دور الرافض المستمر لكل مصلحة تريدها. وكم حدث جراء ذلك من إشكالات كثيرة. والقرآن الكريم كما يرى الأحناف يعيد عقد النكاح إليها حتى تنكح زوجا غيره، فنسب النكاح إليها.
أود أن نختم هذه الحلقة بسؤال عن الاختلاط بين الجنسين. مفهوم طبعا أن كثيرا من أشكال الاختلاط المنتشرة في هذا الزمان مخالفة للشرع، ولكنني في هذه النقطة أريد أن أتطرق للمفهوم السائد أن الشرع يأمر بمنع كل أشكال التعامل بين الرجل والمرأة، وهندسة المجتمع لمجتمعين منفصلين تماما، واحد للرجال وآخر للنساء، رغم أن السيرة والروايات حافلة بحوارات بين الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة من جهة والنساء من جهة أخرى، فضلا عن حوارات القرآن الكريم العديدة بين الأنبياء والنساء. ما رأيكم في هذا؟
الاختلاط شيء طبيعي، وعمارة الأرض تقوم على الرجال والنساء، والفصل التام بينهما يولد مشكلات كثيرة. وإذا نظرنا وتأملنا في عصر الرسالة كان هناك اختلاط كبير، اختلاط في المسجد، يصلون في مسجد واحد، وكان بالإمكان أن النبي عليه السلام يعمل فاصلا ويعمل مسجدا للرجال ومسجدا للنساء، ولا يأتي أحد يقول ذلكم هم الصحابة وتلكم نساء الصحابة. لا، الصحابة مجتمع قسمه القرآن فيه كل الأصناف، فيها السابقون الأولون، وفيه من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وفيه من يقدم الدنيا على الآخرة، وفيه المنافقون، وخيره أكثر من شره، والمنافقون درجات في هذا المجتمع اللي كان منافقون بيدخلوا يصلوا في المسجد يعني. فالصورة عن المجتمع النبوي هي صورة أحيانا مبالغ فيها في رفع الجميع. لا، القرآن قسمهم، وسورة التوبة قسمت أصناف المؤمنين في زمن النبي بشكل تام، فلا يقول أولئك هم الصحابة، وكذلك النساء ينطبق على الجميع. ومع ذلك كان هناك اختلاط في المسجد، وهذا الاختلاط جزء من التربية وجزء من اختبار للإنسان للمؤمن. اختلاط في الأسواق أيضا، اختلاط في المعركة، المرأة تأتي لتداوي وتجارح وتعالج ومشاركة في أشياء كثيرة. فالاختلاط هو جزء من هذا الاختبار في الحياة أساسا. يعني هناك فتنة، نعم هذه الفتنة لكي يختبر المؤمن، أما إذا كان هناك فصل تام لا نستطيع أن نقول أنه قد اختبر أصلا.
دكتور عبد الله القيسي، جزاك الله خيرا على اجتهاداتك شديدة الإثراء الغنية بالعلم والحكمة، والتي أنارت بالتأكيد لي وللعديد من المستمعين مساحات شاسعة من مداركنا الفقهية. أصدقائي الأحباء، أصدقاء بودكاست كرسي في أول صف، انتهى وقت هذه الحلقة، لكن ما زالت لدينا حلقة أخرى في فقه المرأة والأسرة، سنخوض فيها خضم موضوعات أخرى: تعدد الزوجات، الحجاب والنقاب، الذكورية والنسوية، قوانين الأحوال الشخصية وغيرها. نلقاكم على خير بإذن الله.